بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه وقفتنا الأولى ضمن الدورة العلمية 79 للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يوم الأحد الموافق 2 من شهر ربيع الثاني لعام 1435. والحقيقة كنا اختصرنا ما تعلق بهذه الدورة، يعني كتاب العيدين حذفناه، وكذلك ما جاء في كتاب الرسالة من باب العلم، لكن ما أدري الإخوة صوروه، فهذا رزقكم، يعني عندكم هذه؟ نعم، ما اختصرنا اصلا، اختصرنا الدوره من اجل الوقت، لكن يلا على خير على خير. فنبدا وقفتنا الاولى مع كتاب العيدين من مسند الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فالوقفه الاولى مع كتابه المسند، مسند الشافعي، ناخذ كتاب العيدين. والمراد بالعيدين الفطر والأضحى، وليس للمسلمين إلا الفطر والأضحى، وهذه أعياد سنوية. ولقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يلعبون في أيام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أبدلكم بخير من هذا، أبدلكم بيومين الفطر والأضحى، وهي أعياد شرعية دينية تعبدية، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، فبين أن الاحتفال بالعيدين احتفال ديني شرعي، وأن هذه الأعياد الاحتفال بها عبادة. وما قيمة هذا الكلام؟ قيمة هذا الكلام إذا تقرر عندنا أن العباد أن تلك الأعياد عبادة، إذن يجري عليها ما يجري على العبادة من لزوم الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنه يجري عليها ما يجري على العبادة، طالما أنها عبادة يجري عليها ما يجري على العبادة كلها. ومن هنا أقام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه على التماس الصراط المستقيم واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، ومما خالف فيها السنة والجماعة أصحاب الجحيم مسألة الأعياد، فهي أعياد شرعية. فليس لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر هذا يأتي عقب عبادة عظيمة، وهي عبادة الصيام، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعيد الأضحى وهو الذي يتخلل عبادة عظيمة أيضا تمثل ركنا من أركان الإسلام، وهي عبادة الحج. وما يفعل في هذه الأيام من الصلوات ومن نحر الأضاحي يوم عيد الأضحى ومن إخراج صدقة الفطر يوم عيد الفطر من أجل العبادات، ولهذا سبحان الله، فأنت تنظر في عيد الفطر تجد أن الامتثال واضح. فبالأمس في اليوم الأخير من رمضان كان الفطر محرما، واليوم صار الفطر واجبا، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد. ثم يأتي الإنسان بعبادة جليلة، ألا وهي عبادة صدقة الفطر، وبعدها الصلاة التي هي تكبيرات في الأولى والثانية، ثم خطبة واجتماع للناس في الخلاء، ثم عيد الأضحى أيضا من ذبح الأضاحي ورمي جمرة العقبة الكبرى لمن هو حاج، وأيضا الصلوات هذه، الصلاة والخطبة وغير ذلك من هذه الشعائر التي تحول أو تجعل هذا اليوم يوم عبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أسرار العيدين من جهة العبودية أسرار عميقة وعظيمة جدا جدا في كل شيء. لماذا التكبير؟ لماذا الخلاء؟ لماذا صدقة الفطر؟ لماذا ذبح الأضاحي؟ وما العلة في هذا الوقت؟ ولماذا اللهو البريء الخالي من المجون والفسق والمعاصي في هذين اليومين؟ وما هي أداب هذين اليومين؟ وما الذي اعتداه الناس من معاص ينهى عنها في هذا اليوم؟ وما الواجب في التذكير من جهة الخطيب أن يذكر به الناس في هذا اليوم؟ إلى غير ذلك من المعاني والأسرار التي صار بها هذان اليومان من أعظم ما يكون من ألوان العبودية. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله ابن عطاء ابن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أي إشارة منه هنا إلى اعتبار ما عليه الإمام. فإذا قال الإمام بثبوت الرؤية فإننا نتبع الإمام ونكون مع الإمام، نكون مع الإمام. فالفطر يوم تفطرون، يوم يفطر الناس والناس يفطرون مع الإمام. إذا قال الإمام غدا هو يوم العيد وهو الأول من شوال، أو اليوم هو اليوم العاشر، فإننا نكون مع الإمام، نكون مع الإمام، فنصوم مع إمامنا ونفطر مع إمامنا. إذا كان الإمام يتبع الهلال ويتبع الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حتى ولو اختلف بعض الناس في الرؤية فكل بلد تصوم مع إمامها، كل بلد تصوم مع إمامها، ولا داعي أن يشغب الإنسان ولا أن يخالف، بل إنه يتبع إمامه في هذا، يتبع إمامه في هذا. طيب، ولهذا لو أن واحدا صام هنا في مصر وسافر إلى مكة في العشر الأخير من رمضان، ثم اختلف العيد هناك عن هنا، فهل يكون فطره وعيده مع أهل مصر أو مع أهل المملكة؟ يكون مع أهل المملكة. فالصوم يوم أن صام فليصم مع الناس، ويوم أن يفطر فليفطر مع الناس. فمن الناس؟ من أتت الرؤية أنت معهم؟ فرؤية رمضان أتت وأنت في مصر فتصوم مع أهل مصر، رؤية هناك في المملكة تفطر مع أهل المملكة، حتى لو نقص من الشهر يوم عندك، يعني حتى لو كان صيامك إذا أفطرت مع المملكة سوف يكون 28 يوما، تفطر معهم ثم تقضي يوما، لأن الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر كامل يكون 30 ويكون ناقصا 29 يوما. حتى لو زاد عن 30 فإنك تتبع الناس في ذلك، حتى لو زاد فإنك تتبع الناس في ذلك. فالشاهد أن الإنسان يفطر مع أهل بلدته ويصوم مع أهل بلدته. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا للمصلى يوم العيد كبر فرفع صوته بالتكبير. والتكبير في عيد الفطر يبدأ من هلال شوال، التكبير في عيد الفطر يبدأ من هلال شوال وينتهي بدخول الإمام إلى مصلاه في صلاة العيد. وأما في عيد الأضحى فالتكبير منه المطلق والمقيد، أما التكبير المطلق فيبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي مع آخر أيام التشريق يوم 13، تكبير مطلق ليس مرتبطا بالصلوات، وأما التكبير المقيد فيبدأ من صبح يوم عرفة لغير الحاج وظهر يوم النحر للحاج وينتهي بأيام التشريق بنهاية أيام التشريق، وهو التكبير المقيد بأدبار الصلوات. يبقى لغير الحج يبدأ بصبح عرفة وللحج يبدأ من ظهر يوم النحر وينتهي بآخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة وينتهي بنهاية أيام التشريق. فتكبر في الأسواق، في الطرقات، في البيوت، النساء، الرجال، المرأة في البيت تكبر، وهكذا. قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفضل المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد، مصلى يوم العيد، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، فالسنة الاغتسال. نعم، وهذه في المجامع عموما يوم الجمعة والأعياد. أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي أخبرني يزيد ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيد. أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد، يعني يلبس الجديد، فمن السنة أيضا أن تلبس لباسا نظيفا جديدا في هذا اليوم. ولهذا ورد أن عمر قال لو اشتريتها يا رسول الله فتلبسها فتجعلها للعيد والوفود. أخبرنا إبراهيم ابن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبي أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم يغتسل في العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. أما يوم عرفة فلم يثبت فيما نعلم حديث يصح في هذا، وأما إذا أراد أن يحرم فنعم. وإذا وفي يوم الجمعة معلوم، بل من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة. ويوم العيدين أيام العيدين فهذا من الاستحباب العام، ولا أعلم نصا خاصا فيه صحيحا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني ابن الحويرث الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس. عجل الأضحى يعني صلاة العيد في الأضحى، لأن العبادة وهي ذبح الأضحية تكون بعد الصلاة، فعجل لنذبح الذبائح بعد الصلاة، وأخر الفطرة وذلك ليتسع الوقت لإخراج صدقات الفطر، فيكون السنة في عيد الفطر التأخير وفي عيد الأضحى التبكير. أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني صفار بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به، يخرج إلى، كان يطعم قبل أن يخرج إلى، لعله يعني إلى الخلاء يطعم، وهذا الثابت وقد جاء في حديث أنس وقد ورد صحيحا في حديث أنس أنه يأكل على تمرات أو يفطر على تمرات قبل مجيء المصلى، وذلك من باب سرعة الامتثال، فأنت بالأمس كنت صائما واليوم أنت مفطر فتسارع بالإفطار قبل أن تأتي إلى المصلى. أخبرنا إبراهيم محمد قال حدثنا خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم، فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر ليشهد له ملائكة الطريقين، ولأن هذا أيضا شعيرة ظاهرة صلاة العيد، فيأتي الواحد من هذا الطريق وهو مكبر ويعود من طريق آخر فيتنوع طرق الناس ويكثر التكبير فتظهر تلك الشريعة الشعيرة المباركة. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق، قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم يوم العيدين بالمصلى لم يصلي قبلهما ولا بعدها شيئا، ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما وأمر بالصدقة، قال فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه. فدل هذا على أنه ليس هناك صلاة قبل العيدين في المصلى خاصة من نافلة سابقة وسنة للعيدين، ليس للعيدين سنة لا قبلية ولا بعدية ولا حتى تحية المصلى، لأنه مصلى ليس مسجدا. إذا كان الناس يصلون العيد في المسجد فقبل أن يجلس الواحد يصلي تحية المسجد إذا كانت صلاة العيد في المسجد، أما إذا كانت صلاة العيد في الخلاء فإنه يأتي الإنسان الخلاء مكبرا ثم يجلس ويكبر ولا يصلي. فالمصليات ليس لها أحكام المساجد. نعم، هو يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيدين أتى المصلى ولم يصلي قبلها، لكن يبدو أن فيه سقط هنا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، وفيه أيضا تذكير النساء لأن النساء لم يكن يسمعن تقريبا، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي النساء فيعظهن ويذكرهن، لأن السنة أن تخرج النساء في هذا اليوم، حتى الحيض يخرجن في هذا اليوم ليشهدن التكبير والخير الذي يكون عند المسلمين. فيأتي الإمام يذكر النساء. الآن الأمر ما يحتاج بعد أن صارت الميكروفونات وصارت النساء يسمعن، فلا يحتاج الإنسان إلى خطبتين الآن، وإنما يكفي أنه يخطب خطبة واحدة في الجميع وينفصل النساء عن الرجال، يعني يكون في الخلف أو في ناحية، ثم يذكر الإمام الجميع. أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عمرو بن أبي عمرو عن ابن عمر أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته ولم يصلي قبل العيد ولا بعده. أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني سعد ابن إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عبد الملك ابن كعب أن كعب ابن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده. أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الله بن محمد ابن عقيل عن محمد بن علي بن حنفية عن أبيه رضي الله عنه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لنصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. كنا في عهد النبي يوم الفطر والأضحى لنصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. لماذا؟ إذا قصد لغير العيدين يعني يصلي الواحد الضحى في المسجد ما في بأس، أما سنة للعيدين لم يرد هذا. اي نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع نساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، ومعه بلال قائل بثوبها كذا، فجعلت المرأة تلقي الخرصة والشيء يعني من الذهب. هنا قال ابن عباس أشهد على رسول الله أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد، هذا لم يثبت، بل الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي المصلى فيكبر، لم يكن النبي يصلي قبل العيدين ولا قبل الجمعة شيئا، وكان في الجمعة يأتي فيدخل المسجد فيصعد منبره، وفي المصلى يأتي المصلى فيصعد منبره. حتى لو قلنا بأنه صلى في المسجد حينا فإن الإمام يدخل على الصلاة. نعم، اي نعم انه صلى قبل خطبة يوم العيد. اي نعم نعم يقصد صلاة العيد العيدين، انه صلى قبل خطبة يوم العيد ثم خطب. نعم يعني انه صلى قدم الصلاة على الخطبة. نعم هذا حديث ابن عباس في تقديم الصلاة على الخطبة. قال اخبرنا ابراهيم بن محمد حدثني ابو بكر بن عمر ابن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة، وهما اتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والزم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ابراهيم بن محمد قال حدثني عمر ابن نافع عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان مثله، يعني تقديم الصلاة على الخطبة. وصلاة العيدين اختلف العلماء في حكمهما، فمنهم من قال بالوجوب العين، ومنهم من قال بالوجوب الكفاء، ومنهم من قال بالسنية المؤكدة وهو قول الجمهور. والذي رجحه شيخ الإسلام أنها فرض على الأعيان، والصواب أنها فرض على الكفاية، أنها فرض على الكفاية. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني ما علي من صلاة، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقد جاء الأمر بالخروج إلى المصلى، فنجمع بين الحديثين بحمل الأمر على التوكيد والوجوب الكفائي، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، لأنها شعيرة ظاهرة. أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة. إذا ثبت هذا فإن السنة قاضية على كل أحد. ولكن هذا حصل في بني أمية أيضا، وأبو سعيد قد أنكر ذلك على الأمير كما هو معلوم معروف. فالسنة تقدم على قول كل أحد وعلى فعله. وقد كان بعضهم يتأول ذلك بأن الناس ينصرفون فأرادوا أن يجمعوا الناس لسماع الخطبة أولا، ولكن نقول هذا لا يعتد به والسنة تقدم. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أرسل إلي مروان أرسل إلي مروان والي مفترض والي المدينة رجلا، قال أرسل إلي مروان وإلى رجل قد سماه، فمشى بنا حتى أتى المصلى فذهب ليصعد فجبذته إلي، فقال يا أبا سعيد ترك الذي تعلم، يعني ترك الذي تعلم من انتظار الناس لسماع الخطبة بعد الصلاة. فقال أبو سعيد فهتفت ثلاث مرات وقلت والله لا تأتون إلا شرا منه، يعني مهما اجتهد الإنسان في تجميع الناس على خلاف السنة فإن ذلك يكون شرا. هذا المسند ماشي أحسن. هذه غير ال فخلاف الترتيب طيب عشان بس ما نخالفش النسخة اللي معكم او اللي بتقرأ منها، ما هي نفسها بس فيها تقديم وتأخير وتبويبات، لكن هذه بدون تبويب، يعني لو كنا صورنا منها كان افضل. لكن قال اخبرنا ابراهيم بن محمد تعالى أسامة خدها فعلا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفطر وأضحى ق قبل الخطبة. أخبرنا إبراهيم بن محمد، أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر، كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر، يعني لم يكن يخرج له منبر وإنما كان يكتفي بالخطبة على راحلته. أخبرنا إبراهيم حدثني جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء 7 و5، يعني 7 في الأولى و5 في الثانية، وصلوا قبل الخطبة وجاهروا بالقراءة. وكل صلاة يجتمع عليها ولو نهارية فإنه يجهر بها في يجهر بالقراءة فيها، كالجمعة والكسوف والاستسقاء والعيدين، فيكبر في الأولى 7 بخلاف تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 بخلاف تكبيرة القيام، ويكون الاستفتاح بعد 7 تكبيرات، يستفتح ويوالي بين التكبيرات، ولو قال بعض الذكر بين التكبيرات لا بأس لورود ذلك عن بعض الصحابة، ولو تابع لا بأس، ويكون التكبير للإمام جهرا وللمأموم سرا، لا كما يفعله الناس اليوم يظهرون هذا التكبير ويرفعون أصواتهم بالتكبير تبعا للإمام، وإنما الذي يرفع صوته بالتكبير الإمام حتى ينبه الناس. نعم، كله المأموم ما يرفع صوته في شيء، إنما الذي يرفع صوته الإمام، سواء في الجنازة في الاستسقاء في العيدين، ترفع اليد. اي نعم، اي نعم، مع التكبيرات ترفع الايد، هذا في اصح قولي اهل العلم، وفي الجنازة كذلك ترفع الايد في كله. نعم. اخبرنا ابراهيم بن محمد حدثني اسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن ابيه ان ابا ايوب وزيد بن ثابت امر مروان أن يكبر في صلاة العيدين 7 و5، وهذا كما قلنا هذا من باب إنكار المنكر ومن باب الدلالة على السنة، وهذا لا يعكر الأصل في التعامل مع ولاة الأمور، فإن ولي الأمر إذا خلف السنة أمامك نبهته إلى السنة، نبهته إلى السنة، وليس هذا من سوء الأدب أو من التطاول على ولي الأمر. نعم، بل الصحابة كانوا يقترحون على رسول الله: يا رسول الله لو أمرت نساك بالحجاب، يا رسول الله لو اتخذت المقام إبراهيم مصلى. أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر قال: شهدت الأضحى والفطرة مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة 5 تكبيرات قبل القراءة. أخبرنا مالك عن ضمرة ابن سعد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ماذا يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. بقاف واقتربت الساعة، سورة القمر وسورة قاف، وكان يقرأ أيضا بالأعلى والغاشية. أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا، يعني على عصاه. أخبرنا إبراهيم، لكن الحديث طبعا فيه انقطاع بين عطاء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وهذه أيضا مسألة خلافية، هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة؟ والصواب أنه يكتفي بخطبة واحدة. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج. أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيداني، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. فمن إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد، فمن صلى مع الإمام العيد فهو بالخيار، إن شاء صلى معه الجمعة وإن شاء صلاها ظهرا، أما الإمام فإنه يصلي الجمعة، يصلي العيد ويصلي الجمعة. نعم. الإيه؟ هذا وجه من الأوجه التي قالها بعض أهل العلم، قال لأنها حلت محل العيدين أيضا، محل الجمعة، فتكون غنية عنه، لكن قد يقال هذا من الرخصة، هذا من الرخصة. نعم. طيب أهل العالية أيضا كانوا يأتون الجمعة، كانوا يأتون الجمعة، ولو لماذا لم يعتبر بعد المكان في الجمعة عموما؟ ينطبق إلى الآن، ينطبق إلى الآن. نعم. والإنسان يتبع، يعني إذا كان هناك مثلا مسجد يجمع فيه، فالمساجد التي تكون فرعية إن شاءت صلت ظهرا، إن صلت الجمعة وإن شاءت. أما إذا كان في البلد مسجد واحد والإمام جمع فيه الناس وصلى بهم الجمعة، فنصلي مع الإمام. لكن إذا كانت هناك مساجد عديدة وهناك مسجد يجتمع فيه ناس الجمعة، أما مسجد الجمعة فيجمع فيه الإمام وسائر المساجد، إن شاء صلى مع الإمام وإن شاء صلى ظهرا. نعم. نعم. في يعني مباشرة هي التكبيرات سنن، وإذا تركها لا سجود للسهو، إلا من يرى سجود السهو للسنن كالشافعي يرى سجود السهو للسنن، لكن الصواب أن السنة لا يسجد لها سهو. نعم. لو قطع أساء. أي نعم. لو كانت ايه؟ اولى من السنة ايه؟
اولى السنة منها عن الفرض، يعني اولى.
ما فهمت.
لو كان هذه، لو كان قول هذا من باب الرخصة، مش كان بقى في السنة اللي هي صلاة العيد السنة المؤكدة اولى منها في الفرض الجمعة اللي هي الفرض العيني؟ رخص لو كانت من باب الرخصة فكانت السنة اولى،
يعني يترك العيد، يعني يترك العيدين ان يعني يصلي الجمعه ويكون الرخصه تكون في العيدين. لا، العيدين شعيره ظاهره، اكد هنا شعيره ظاهره، اكد شعيره ظاهره، اكد في ايه؟ اكد في هذا الوقت لانها لا عوض عنها، انما صلاه الجمعه عوض عنها صلاه الظهر، اما صلاه العيدين ما فيها عوض عنها، وهذه تتكرر سنويا وليس هناك ما يعوضها بخلاف الجمعه. نعم. ومثل ما يكون الإنسان يقصر في صلاته، القصر سنة ومع ذلك نحن نصلي ركعتين بدلا من أربع، فهل نقول إذن يكون الواجب هنا ركعتان في القصر لأنه هذا ما يحل محل أربعة الواجبة إلا واجب مثلها؟ إنما نصلي ركعتين والقصر سنة والأربعة فريضة، ومع ذلك حلت السنة محل الفريضة وهي الركعتان. نعم. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله، هذه في الخسوف، هذه انتقل إلى الخسوف. والاستسقاء، حاضر، والاستسقاء يعني ذكر أحاديث الجمعة العيدين والاستسقاء والخسوف. في باقي احاديث في العيدين يا شيخ معتز في النسخه اللي معك ولا كل احاديث العيدين ذكرناها؟ اي نعم. طيب خلاص نكتفي بهذه الوقفه مع حديث العيدين، نكتفي بهذا. نعم نعم. في ايه؟ في السنية، في السنية ولا في في الواجب العيني؟ ايوه انا اقصد انت تقول الادلة الثانية اقوى اللي هي ايه، ادلة السنية ولا ادلة الوجوب العيني؟ الوجوب العيني من اجل يعني النساء. الواجب الكفائي، فاخذنا حديث التجديد في الخروج حتى الحية تخرج، وأخذ حديث الصحيحين قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فجمعنا بين الأمرين. أما من يقول بالوجوب العيني هيلزم الجواب عن حديث قال لا إلا أن تتطوع. الإيه؟ لأنها الجمعة والظهر واحد، الجمعة والظهر واحد، لأنك لا تصلي الجمعة والظهر فتكون زائدة، لكن صلاة الجمعة محل صلاة الظهر. اللي هو كلاهما، كلاهما الرجال والنساء، يعني يكون هذا واجب كفاية عن الرجال والنساء. فإذا قام البعض بهذه بهذا الوجوب سقط الإثم عن الآخرين. نعم. وأما مسألة خروج النساء احنا قلنا هذا في التشديد، وإن كان هو دليل شيخ الإسلام في الوجوب العيني، هو دليل شيخ الإسلام في الوجوب العيني، يقول حتى الحيض، حتى قالت المرأة يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبا، قالت تلبسها أختها، يعني أختها تعيرها أختها ما تذهب إليه، فقالوا لو لم يكن وجوبا عينيا على النساء لما شدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشديد. لكن نقول مع كل هذا، مع من أجل هذا قلنا هو واجب كفائي، وإلا من أين قلنا هو واجب؟ لكن جمع الأدلة أولى من طرح بعضها. نعم. لا الكفارات لا تدخل، ما لها علاقة هذه الكفارات، ما تدخل لأن الكفارات بسبب منك، أما الصلوات الخمس هذا ببدء الفرضية، والعيدان كذلك. كيف خاصة يعني؟ يعني كده هو خاص كده وخلاص يعني؟ كده هو خاصة زي، لكن كلامك هذا صحيح في بعض الأشياء، ألا وهي أنه قد يجب علي صلاة لكن هذه الصلاة تجب بأسباب مني، مثل من ينذر صلاة فيبقى يجب عليه الصلاة بالنذر، هنا صلاة واجبة، لكن وجوب هذا ليس من أصل الشرع، إنما صلاة العيد هذا بأصل الشرع. كذلك من رأى مثلا وجود تحية المسجد فهذا قد يقول لا يتعارض مع الحديث، لأن هذا وجوب بسبب، بسبب، وهو إذا دخلت المسجد تعين عليك بسبب الدخول. نعم.